إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نحن جزء من هذا المجتمع، ولذلك ينبغي على خطيب الجمعة أن يشارك الناس وأن يتكلم ويؤصل شرعا حول قضايا المجتمع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم له في كل حادثة الحديث، وهو مع الناس في أفراحهم وأسراحهم يخبرهم وينبئهم عن مرادات الله تعالى، وأن هذا الفعل صواب أو خطأ، وأن هذا الفعل مرضي أو مسخوط أو مغضوب عليه. نرى اليوم وقد كثرت اللافتات في كل مكان حتى بلغت عنان السماء ولم تترك جحرا من الأرض إلا دخلته، لافتات تنبئ عن المجلس التشريعي الجديد القادم، مجلس السلطة التشريعية المسمى بمجلس الأمة أو مسمى بالبرلمان أو غيره. امتلأت اللافتات في كل مكان، فلا تكاد تجد شارعا ولا طريقا ولا زاوية ولا جحرا ولا علامة إلا ووجدت عليها كلاما وكتابات كثيرة. وكلامنا اليوم يختص بجانب من الجوانب، وهو أن مجمل العبارات، وقد أخذت من وقتي بعض الشيء لكي أسجل وأدون هذه العبارات التي كتبت على كثير من اللافتات، فوجدت أن هذه العبارات تدور حول قضايا تهم الناس جميعا، وهي عبارات تتعلق بالأمن والأمان، وآخر ينادي بالإصلاح المسار الاقتصادي، وثالث يعد بتحقيق التكافل والمساواة، ورابع يتكلم عن العدالة، وخامس يتكلم عن حفظ الأموال وسبب ضياعها، وسادس يتكلم عن حظ الأجيال القادمة، إلى آخر ذلك من العبارات والكلام الجميل الذي تجده مسطرا ومكتوبا. إلا أن هذه الكلمات هي نفسها، وهذه الغايات هي نفسها، وهذه العبارات هي نفسها التي قيلت في المجلس السابق، وكذلك قالها من قبلهم قبل 40 سنة. فكلما أتى مجلس تشريعي أعاد الناس نفس الكلام، بحثا عن العدالة، بحثا عن المساواة، بحثا عن التكافل الاجتماعي، بحثا عن الأمن والأمان، بحثا عن الاقتصاد، تعديلا للمسار السياسي، نبحث عن العدالة. وتكرار هذه الكلمات والغايات في كل مجلس من المجالس التشريعية ينبئك عن أمرين اثنين لا ثالث لهما. الأمر الأول ينبئك على أن هذه القضايا التي ينادي الناس بها إما أنها لم تتحقق، وهذا القصد الأول، أو أنها تحققت بشكل ناقص ونحن نسعى لأجل إكمالها. هذه العبارات التي تردد تنبئك عن شيئين اثنين، إما أنها لم تتحقق لأنها في كل مجلس ينادى بها وتكون هي الشعارات العامة التي يتكلم الناس بها، بحثا عن العدالة، تحقيقا للمساواة، تحقيقا للرفاهية الاجتماعية، ضمانا لأمن الأجيال، إلى آخر ذلك من العبارات. كل 4 سنوات تجد نفس هذه العبارات تتكرر، إما أن هذه العبارات لم تتحقق بعد، وهذه المفاهيم كلما نادى بها أناس لم تتحقق بعد، أو أنها تحققت بشكل ناقص. وأختصر الطريق، فإن هذه الأشياء التي نادى الناس بها قد حققها الله تعالى لنا من قبل. والله العظيم ما يتحقق للناس ما أرادوا إلا بشريعة الله عز وجل، قولا واحدا فصلا، لا أمان للناس إلا بشريعة الله، إن الذي يملك الأمان هو الله، منه الأمان وإليه يرجع الأمان.
إن الذي يملك السياسة هو الله، إن الذي يملك الاقتصاد هو الله، إن الذي يقدر ويدبر هو الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نعم، هو الذي خلق الإنسان، وهو أعلم بما يحتاج له هذا الإنسان، وهو أعلم سبحانه وتعالى بتركيب هذا الإنسان. لذا حينما يفرض الحكم لله عز وجل وتطبق شريعة الله تعالى، فإن هذه المشاكل التي ينادي الناس بها سيحلها ربنا عز وجل بتجربة سابقة عبر أكثر من 1300 سنة. حقق الله لهذه الأمة العدالة، وحقق الله لهذه الأمة الفوز، وحقق لها النصر من أعراب كانوا لا يحسنون الكتابة ولا القراءة، حقق الله لهم ملكا، وحقق الله تعالى لهم دولة. وقد أنزل الله تعالى قرآنا يبين ذلك في أشرف المواضع وفي أشرف الأماكن وفي أفضل الأماكن، في يوم عرفة، في يوم الجمعة، في حجة الوداع، بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحضور صفوة الخلق 124,000 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل الله تعالى عليهم الآية الجامعة. ولم يعش بعدها صلى الله عليه وسلم إلا 81 ليلة ثم توفاه الله تعالى. أنزل الله تعالى يوم الجمعة، يوم عرفة، في حجة الوداع، عشية ذلك اليوم: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. 4 قضايا في هذه الآية: الأولى أن الله أكمل لنا الدين فلا ينقصه أبدا. امتن الله فقال: اليوم أكملت لكم دينكم. الأولى أن الله أكمل لنا الدين فلن ينقص هذا الدين أبدا. والثانية أن الدين كامل فليس بحاجة إلى زيادة. والثالثة أننا ختمنا الأنبياء لأن الدين كمل، ومهمة الأنبياء أن يأتوا بالتشريع من عند الله، وقد تم عليكم التشريع. والرابعة أن الله رضي لنا الإسلام دينا، فمن ابتغى دينا غير دين الإسلام وتشريعا غير تشريع الله تعالى فهو في ضلال، وهو في ضياع، وهو في غواية، وسيكتشف ذلك. اليوم كشفنا عنك غطاءك، اليوم نكشف عنه الغطاء يوم القيامة، فيرى أنه قد كان في ضلال. ولذا قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا وحكما وتشريعا وحكما بين الناس فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم أيها الإخوة، كل الشعارات التي ينادى بها لن توصل إلى مقصود كما أوصل الله تعالى لنا المقصود. إن الله تعالى وهو العظيم الجبار الواحد الأحد الذي خلق الإنسان فسواه، والذي رفع السماء بغير عمد وبسط له الأرض، أرسل له أنبياء لكي يعرفوه بهذا الرب سبحانه وتعالى، ولكي يعرفوه بمرادات هذا الرب. ثم وضع الله تعالى لنا تشريع يتعلق بثلاثة أمور: الأول، كيف نتعامل مع هذا الرب سبحانه وتعالى؟ نعرف أسماءه، نعرف صفاته، نعرف مراداته، نعرف ماذا يريد منا هذا الرب. أرسل الله تعالى الأنبياء وأرسل الرسل تترى، حتى أنه كان في القرية الواحدة أكثر من 3 أنبياء، وربما أرسل الله تعالى لمدينة من المدن كما أرسل لبني إسرائيل أكثر من 70 نبي أرسلهم الله تعالى، حتى أولا يعرف الناس بهذا الرب، يعرف الناس بهذا العظيم. أي رسالة تأتيك من أي إنسان غير موقعة باسمه فإنك لا تعيرها أي اهتمام، ولكن إذا جاءتك هذه الرسالة من شخص عظيم قرأتها مرة ومرتين، فإن جاءتك من شخص حبيب تمعنت فيها وأعدت النظر فيها. ألا ترى إلى الأم الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب، حينما يبعث لها ابنها برسالة تذهب بهذه الرسالة إلى من يقرأ عليها هذه الرسالة لأنها جاءت من حبيب، فيقرأها مرة ومرتين وثلاثة وأربع وتتمعن في كلماته. إن الله أرسل الرسل وأرسل معهم هذه الكتب حتى يعرفوا العباد بالرب سبحانه وتعالى، يعرفوهم بهذا العظيم الذي أوجد الناس، يعرفوهم بهذا الإله. فنحن إلا نقطة في مجرة، والمجرة كذرة في هذا الكون، ما رأينا من هذا الكون إلا باطنه السفلي، أما الباطن العلوي أعلاه فلا نعلمه ولا يعلمه إلا الله. وقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، نعم السماء الدنيا وهي باطن الكون نراها، أما أعلاه فلا يعلمه إلا الله تعالى. الأرض الذي هي حلقة صغيرة ملقاة بين السماء والأرض، ملقاة في الأكوان، لا يعلم حجمها إلا الله تعالى. لذلك أيها الأحباب أرسل الله تعالى الرسل لثلاثة أشياء ليعرفونها بالله عز وجل. ماذا يريد منا هذا الرب؟ ماذا يريد هذا الرب؟ ماذا أعد لنا هذا الرب؟ ما هي صفات هذا الرب؟ أين يوجد هذا الرب؟ كيف هذا الرب؟ أسماء وصفات تعرف بالله عز وجل، هذا أول مراد. وأرسل الله تعالى الرسل حتى ينظم لنا علاقتنا مع بعضنا، كيف أتعامل معكم؟ كيف تتعاملون معي؟ كيف نتعامل مع الجيران؟ كيف نتعامل مع الجيران؟ كيف نتعامل مع الأهل والأرحام؟ كيف تتعامل الدول دولة مع أخرى؟ هذا ما يسمى بالعلاقات الدولية وكذلك العلاقات الشخصية. وأرسل الله تعالى الرسل للقضية الثالثة وهي كيف تتعامل أنت مع نفسك، كيف تهذب نفسك، كيف تهذب أخلاقك، كيف تزيد من إيمانك، كيف يأتي الإيمان في نفسك. أرسلهم الله تعالى لذلك. نعم، كمل الله تعالى لنا الملة، ما راح نجد سعادة، ستظل هذه الشعارات تتكرر والكلمات تعود، لأن الله تعالى جعل لنا الحل في شريعته، الحل في شريعة الله، لا حل إلا في شريعة الله. لذا يجب أن نصحح المفاهيم بأن الحل لكل مشاكل العالم إنما هي في شريعة الله تعالى. ألا يعلم من خلق؟ هو الذي خلق وهو الذي سوى، هو سبحانه وتعالى نظم العلاقة بينك وبينه، هو الذي نظم العلاقة بينك وبين الآخرين، هو الذي نظم العلاقة بينك وبين نفسك. فلذلك كل تنظيم لعلاقة بينك وبين الآخرين وبينك وبين ربك وبينك وبين نفسك ما لم تكن منطلقة من شريعة الله فإنها ضلال، وسيرى الإنسان أثر ذلك الضلال. أرسل الله تعالى الرسل لكي يحل كثير من المشاكل العالقة، كل المشاكل التي نتكلم عنها، المشاكل الأخلاقية، المشاكل الاجتماعية، الأزمات التربوية، القضايا الاقتصادية، الأزمات السياسية، كثير من هذه المشاكل منبعها قلة مراقبة الله تعالى، أن الإنسان لا يراقب الله تعالى، يعمل في الكون كأنه لا رقيب عليه إلا من رآه بعينه ورآه هو بعينه، أما من يراك ولا تراه فلا اعتبار له. وأضرب لكم مثلا، لو افترضنا أن رجالا جلسوا في مجلس ملك من الملوك وكان هذا الملك جبارا يقتل دون رحمة ويأخذ بالشبهة لا تأخذه بأحد شفقة، وسيف يقطر دما والجلادين على بابه، ويأخذ كل إنسان برمشة عينه، وحول الملك بناته، أيفكر أحدا من الناس أو من الحضور في النظر إلى بناته أو في مغازلة بناته أو في التبسم مع بناته؟ لأنهم يعلموا أنه موجود وأنه يراهم وأنه قوي ويبطش، ولذلك لا أحد يجرأ، لا أحد يجرأ على أن مجرد ينظر إلى بنات الملك وهم جلوس حول أبيهم. ولله تعالى المثل الأعلى، فالله أشد بطشا وأشد تنكيلا، والله أشد قوة وأشد بأسا وأخذا. فلذلك إذا تحقق في قلوبنا مراقبة الله تعالى، قضينا على المشاكل الاقتصادية والسرقات، قضينا على المشاكل الأمنية، إذا تحقق في نفوسنا الخوف من الله تعالى لأن الله يرى. وإذا ومثال آخر، وإذا علمت أن الملك يعلم ما تفعل في بيتك بالليل وأنه يعد عليك أنفاسك، وأنكم ما تفعلون في بيوتكم ينقل إليه صباحا فيحاسبكم بما تفعلوا، لا أحد يتجرأ يفعل خطيئة في بيته، إن كان الحاكم أو الملك يعد علينا أنفاسنا في بيوتنا ويراقبنا في مجالسنا، فإن الناس لا يجرؤوا على أن يرتكبوا الخطأ، لأنهم يعلموا علما يقينيا بأن الملك يراهم ويسمعهم. ولله المثل الأعلى، فالله تعالى يسمع ويرى ويبصر ويعلم ما يدور في نفوسنا، ويعلم سبحانه وتعالى كل ما يفعل الناس. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم أيها الأحباب، لا حل لنا إلا بشريعة الله، هذه الخطبة لتصحيح المفاهيم حتى لا يعلق الإنسان الأمل على إصلاح الأمة كلها بالنظريات التي تقال وبالشعارات التي ترفع. هذه الشعارات إنما هي أجزاء من كل، الكل هو شريعة الله تعالى، شريعة الله التي أرادها الله تعالى، شريعة الله الذي ارتضاها وأنزل في أفضل يوم في أفضل مكان على أفضل إنسان قبل وفاته بثمانين ليلة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأي دين وأي شريعة غير شريعة الله فهي غير مرضية عند الله، والله تعالى لا يرضاها. ولذلك سمى الله تعالى كل من ذهب إلى غير شريعة الله مشركا، سماه الله تعالى مشركا. كما جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما ذبحته أنت حلال وما ذبحه الله تعالى بسكين من ذهب حرام، يعني ما كان ميتة لم يتدخل الإنسان في ذبحه هو حرام وما تذبحه أنت حلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم بلى، ما ذبحته أنا فهو حلال وما مات لوحده فهو ميتا. قالوا كيف يكون ميتا وقد ذبحه الله تعالى؟ فأنزل الله تعالى وإن الذين عن المشركين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، يعني لو أطعتم هؤلاء في تحليل ما حرم الله والتشريع من دون الله إنكم إذا مشركون معهم بالله تعالى، نصبتم أنفسكم حكاما من دون الله تعالى ومشرعين. لذلك أيها الأحباب يجب أن نقطع الأمل بأنه لا تصحيح لأحوال العباد إلا بشريعة رب العباد، يجب أن نقطع الأمل بأنه لا تنصلح أحوال الأمة إلا بشريعة رب الأمة، يجب أن نقطع الأمل بأن الله تعالى لا ينزل رحمته ولا بركته على الناس عامة إلا إذا أطاعوه وتقربوا إليه سبحانه وتعالى. وربما أنزل الله رحماته الجزئية على أناس يقيمون شرع الله تعالى في بيوتهم ويقيمون شرع الله في خواصهم ويقيمون شريعة الله تعالى على زوجاتهم وأولادهم بالطاعة وبالتقرب إلى الله تعالى. أما بشكل عام فإن الله تعالى يرفع عن الناس رحمته حتى يطيعوه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. مفهوم المخالفة أنهم إذا ما آمنوا ولا طبقوا شرع الله ما فتحنا عليهم بركات لا من السماء ولا من الأرض. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، يجب أن تكون القضية الكبرى التي يتكلم فيها كل إنسان سواء في هذه الأيام أو غيرها هو المناداة بشريعة الله تعالى أن تعود حكما بين الناس، فإن الأرض لله سبحانه وتعالى يريدها من يشاء من عباده، وقد كمل الله تعالى الدين وأتم النعمة والملة للناس جميعا فأنزل قرآنا، هذا القرآن محفوظ، وأنزل تشريعا كاملا منه سبحانه وتعالى، ما ترك جزءا في حياة الناس إلا كمله وتكلم عنه، فحفظ الله تعالى لنا الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وحفظ الله تعالى لنا الأنفس فقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وحفظ الله تعالى لنا العقول فقال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وحفظ الله تعالى لنا الأنساب فحرم الزنا حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض فقال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وحفظ الله تعالى لنا الأعراض فأمر بجلد من تكلم في أعراض الناس فقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، وحفظ الله لنا الأموال فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذه التي تسمى بالجواهر 6 التي يحافظ الناس عليها. حفظ الله لنا ديننا، وحفظ الله لنا أنفسنا، وحفظ الله لنا عقولنا، وحفظ الله لنا أنسابنا، وحفظ الله لنا أعراضنا، وحفظ الله تعالى لنا أموالنا، كمل الله تعالى لنا الدين. لذلك أيها الأحباب الكرام يجب أن تكون القضية الكبرى هو أن ترجع شريعة الله تعالى حكما بين الناس، أن ترجع شريعة الله تعالى وأن يكون الله تعالى هو الحكم بين الناس سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم ليس ثمة حكم أفضل من حكم الله تعالى. أما القضايا الكبرى التي ينادى بها وتكتب هذه الأيام فهي أجزاء، الشريعة كفيلة بتحقيقها، الشريعة كفيلة بتحقيق الأمن للناس، الشريعة كفيلة بتحقيق المساواة، الشريعة كفيلة بتحقيق التكافل، الشريعة كفيلة بالقضاء على الفساد الأخلاقي، الشريعة كفيلة في كل مشكلة، لأن الله صادق فيما قال بأنه قد حل مشاكل العالم. ولذلك حتى الغرب يقولون إن البشرية لتفتخر أن يكون بها رجل مثل محمد صلى الله عليه وسلم الذي حل مشاكل العالم، وإننا نحن أوروبا سنكون أسعد الناس لو وصلنا إلى ما توصل إليه محمد وشريعته ولو بعد 2000 عام. هذا يقول أقليدس اليوناني. يقول إن أوروبا تفتخر، أقليدس المعاصر، كل أوروبا تفتخر أن يكون العالم يفتخر أو البشرية أن يكون فيها رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم. وسيقول العالم أسعد ما يكون إذا وصلوا إلى تشريع مثل تشريع محمد ولو بعد 2000 عام. نعم لنا فخر ولنا شرف أن الله تعالى رضي عنا ورضي عن ديننا. لذا أيها الأحباب، هذه الجزئيات التي تقال كلها تضمنها الشريعة. لذا يجب الكلام عن الشريعة والمطالبة بالشريعة والنداء للشريعة والكلام عن الشريعة. أما الأجزاء الأخرى فالشريعة كفيلة بتحقيقها، ولذا تبرأ الذمة أمام الله تعالى. فإن سألك الله يوم القيامة عن شريعته تقول يا رب طالبت بها، ناديت بها، ولو في نفسي رغبت بها، أو على الأقل حكمت بها بين أولادي، فجعلت أمرك مقدم على كل أمر ونهيك مقدم على كل نهي. أمرك مقدم على بيتي وأولادي وزوجتي وأهلي، ونهيك مقدم على طلبي ونهيي ومقدم على هواي. نعم هكذا تبرأ لك الذمة أمام الله تعالى. هذه الخطبة لتصحيح المفهوم في القلب حتى تتصحح المفاهيم أولا في قلوبنا، أن الشريعة شريعة الله الخالق الموجب الرزاق الوهاب المعطي المانع هي سبحانه، هي شريعته الكاملة التي يجب الالتفاف حولها، وما عدا ذلك ففروع ممكن أن تحققها لك الشريعة. نسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير، وهو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.